إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فما زلنا مع المنظومة الحائية وما جمع فيها صاحبها عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكان آخر بيت كنا توقفنا عنده في قوله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. عندكم كلهم ولا كلهم؟
كله.
كلهم. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. وذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة والخلاف الذي بينهم وبين الخوارج والمعتزلة الذين خالفوا في هذه المسألة، اتفقوا على مخالفة أهل السنة في هذه المسألة، واتفقوا أن مرتكب الكبيرة لا يكون مؤمنا، يخرج عن دائرة الإيمان. ثم اختلفوا، فقال الخوارج بكفره وبأنه خالد مخلد في النار، وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، يعني لا يقال عنه مؤمن ولا كافر في الدنيا، إلا أنهم وافقوا الخوارج في خلوده في النار، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأهل السعادة بموافقة الحق في هذه المسألة هم الذين اعتقدوا أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بكبيرته عن دائرة الإيمان، فهو فاسق بمعصيته مؤمن بقلبه، لأن مجرد المخالفة أو المعصية لا تخرج صاحبها عن الإيمان إلا إذا كان الأمر متعلق بناقض من النواقض التي إذا وقع فيها صاحبها كفر. وذكرنا مسألة سب الله جل وعلا وإجماع العلماء أن ساب الله يكفر الكفر الذي يخرجه عن دائرة الإسلام. ثم قال عليه رحمة الله تبعا لهذا البيت: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. أي لا تعتقد بعدما اعتقدت عقيدة أهل الحق في مرتكبي الكبيرة، وهذه المسألة التي خالف فيها الخوارج، والخوارج ما خالفوا في مسألة فرعية أو جزئية كما يدعيه بعض الناس في حق أصحاب البدع والأهواء، وأن الفرق بيننا وبينهم هي مسائل فرعية فقط، والكل متبع للحق. يقولون هذا حتى في الرافضة، وأن الخلاف بيننا وبينهم إنما خلاف في مسائل جزئية وفرعية، وليس خلافا في مسائل الأصول. وهذا من التلبيس على الناس، وقائل هذا إما جاهل وإما عالم يلبس على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا التلبيس من أشد وأخطر التلبيس على الأمة، لأن فيه إفساد لدين المؤمنين إذا اعتقد الناس أن هؤلاء جميعا على الحق، وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة إنما هو في مسائل جزئية، فقد يعتقدون بعضا من عقائدهم، فقد يسمعون إلى كلامهم، فقد يقرؤون كتبهم، وهذا لازم قولهم، يعني أصحاب هذا الفكر المنحرف لازم قولهم أنه لا حرج في مجالستهم أو في سماع شيوخهم أو في قراءة كتبهم، وهذا هو الداء القاتل، ليس الداء الذي يصيب الأبدان بل الداء الذي يصيب القلوب وهو قاتل لها. وموت القلب أشد وأخطر وأعظم عند الله جل وعلا من موت الأبدان. فقال الناظم عليه رحمة الله في إرشاده ونصحه وتوجيهه لصاحب السنة: ولا تعتقد رأي الخوارج. الخوارج فرقة من الفرق التي ظهرت في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي من أول الفرق ظهورا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنهم وحذر من شرهم وبين شيئا من صفاتهم قبل ظهورهم، وهذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. فقال في حق الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين بعد أن قسم الغنائم، قال: يا محمد اعدل. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتد غضبه، فقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال: يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، في عبادتهم لربهم جل وعلا يظهرون الاجتهاد في العبادة، وهم صادقون في ذلك ولا يفعلون ذلك نفاقا. وهذا لنعلم أن هذا لا يكفي العبد أن يكون مجتهدا في عبادته، بل الأصل الأول أن يكون مخلصا في عمله، وأن يكون متبعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام في سائر أعماله، في سائر أعماله بدءا بأصل الأعمال، ألا وهو الاعتقاد، أن يكون في عقيدته موافقا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمرقون من الدين أن يخرجون منه كما يخرج السهم من الرمية. هؤلاء الخوارج الذين على أيديهم الخبيثة سفك دم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودم طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كبار أصحاب رسول الله، وسموا خوارج لأنهم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وقيل سموا خوارج لمفارقتهم السنة وخروجهم عنها، يعني أظهروا خروجهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة بين أظهرهم وهذا مآل من لم يكن متبعا للهدي ومجتمعا حول العلماء. هؤلاء الأصل أنه يسعهم ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليهم أن يكونوا أتباع لهؤلاء، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رغم ذلك تركوا هؤلاء الهداة المهديين واتبعوا غيرهم من رؤوسهم في هذه البدع والضلالات، وخرج إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما، وناقشهم في مسائلهم في المناقشة المشهودة المأثورة التي تدل على سعة علمه ودقة فهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه حقا متشبع بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته، وهو حقا حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. ناقش منهم وتاب ورجع على يديه الآلاف منهم، قيل عشرة أو إثنى عشر ألف من الخوارج رجعوا إلى السنة وتابوا عن بدعتهم بسبب مناصحة أو مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لرؤوسهم. فلا تعتقد رأي الخوارج ومن عقيدتهم هذه التكفير. والخوارج فرق وطوائف، من طوائفهم هؤلاء الإيباضية الذين هم عندنا أو في بعض البلاد، هؤلاء فرقة من فرق الخوارج، وهم متفقون في بعض أصول مسائلهم كمسألة التكفير، تكفير مرتكب الكبيرة، متفقون كذلك في مسألة الخروج على الحكام وإن كانوا من أهل الحق ومن الصالحين، وقد خرجوا على خليفة من الخلفاء الراشدين وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان فيهم ذو الخويصرة الذي نبأ النبي صلى الله عليه وسلم به وأنه يكون على رأس جيشهم، فلما قتل ورآه الصحابة أيقنوا بصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا في يوم من الأيام يشكون في ذلك. قال: مقال إنه مقال لمن يهوه، وهذه فائدة أن أصحاب الفرق الضالة أصحاب أهواء، أصحاب أهواء، لأنهم تركوا الحق، ومن ترك الحق فإنه متبع لهواه، وهذا لا شك ولا ريب أنه من الضلال، فهل بعد الحق إلا الضلال المبين كما قال رب العالمين. ولهذا يسمى أهل البدع بأهل الأهواء، يسمون بهذه التسمية، فهم أهل الأهواء لأجل هذه المسألة. قال: مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ويدل على هذا كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت من طرق عدة وهي صحيحة، من هذه الطرق طريق أخرجه ابن أبي عاصم في سنته بسند صحيح: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال فرقة في الأهواء، على 73 فرقة في الأهواء، يعني كلها هذه من أهل الأهواء إلا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، من خالفها كان على فرقة من هذه الفرق التي تنسب للهوى. والهوى في هذا الباب فيما يقابل الحق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ولكن الله عز وجل أمرنا، أنزل على عبده الحق المبين وأمرنا به فيما نعتقد في الله جل وعلا، وفيما نعمل من طاعته تبارك وتعالى، فهذا كله من الحق المبين. قال: يردي من الردى، يعني ينزل من قدر وشأن صاحبه، لأن الله جل وعلا كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هؤلاء الذين ربما يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم كما جاء في صفة الخوارج، وربما يكونون من أكثر الناس قراءة لكتاب الله، وكذلك كان الخوارج، وربما يكونون من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكذلك كان الخوارج، ولكنهم لا يفهمون القرآن فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفهمون القرآن فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تركوا المحكم واتبعوا المتشابه، وخاضوا في بعض النصوص وحملوها على فهومهم السقيمة، وكفروا لأجل ذلك خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا الضلال وهذا الهوى يردي صاحبه ويفضحه في الدنيا، ويفضحه يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد. ثم قال: ولا تكن مرجئا أو مرجيا ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. الخوارج في هذه المسألة يقابلهم المرجئة، والمرجئة سموا مرجئة لأجل الإرجاء، أرجه وأخاه يعني أخره، وهؤلاء أخروا العمل عن حقيقة الإيمان، وقالوا العمل ليس داخل في الإيمان، وهم طرف النقيض بالنسبة لهذه المسائل بالنسبة للخوارج، فالخوارج من عقيدتهم أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، لأنهم كفروا أهل القبلة من هذه الأمة. بناء عليه هؤلاء لما كفروا مهما عملوا من أعمال أو من طاعات، لا راح صاحب فكما أن الخوارج قالوا لا ينفع مع الكفر طاعة، المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، بمعنى الإيمان عندهم وهم طوائف كذلك غلاة المرجئة ومن دونهم، غلاة المرجئة عندهم أن الإيمان مجرد النطق، وطائفة منهم مجرد التصديق، مجرد التصديق والعمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. فإيمان أفسق واحد في هذه الأمة كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بل كإيمان نبي هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الناظم ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، لأن هذا من اللعب بدين الله جل وعلا، الذين قال الله جل وعلا فيهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. انتهى الآن واحد من أفسق الفساق، من أفسق الفساق، تقول له عقيدتك أو العقيدة الحقة أنك على حالك إيمانك كإيمان نبيك عليه الصلاة والسلام، يقول إذن ما فائدة العمل، تارك صلاة، خمار، زاني، فاجر، ترك الخير كله ووقع في الشر كله، يقول لك راني مليح إذن. هذا لعب بدين الله تبارك وتعالى، هذا لعب بدين الله جل وعلا. ألا إنما المرجي بالدين يمزح، هذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد لا يوصف صاحبه إلا بمثل هذا الوصف، أنه مازح بدين الله تبارك وتعالى. هذه النصوص الدالة على تفاوت الناس في إيمانهم، هذه النصوص الناطقة بزيادة الإيمان، والنصوص الأخرى الدالة على نقصانه، على نقصان الدين ونقصان إيمان المرء، كما جاء في حديث حنظلة قال نافق حنظلة، وجد أن إيمانه إذا خرج من مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغير، تغير إلى ماذا؟ إلى زيادة أو إلى نقصان؟ إلى نقصان. فاشتكى هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق النساء ناقصات عقل ودين، ناقصات في دينهن، هذا يدل على النقصان، كما تدل النصوص الأخرى على الزيادة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لفظ صريح، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ينكرون أمر يجده كل إنسان في نفسه في قلبه، ينكرون حقيقة. الإنسان إذا كان في اجتهاد وإذا كان بعيد عن المعاصي، اجتنب أنواع المعاصي والموبقات وأقبل على ربه جل وعلا في بالطاعات، واستزاد من هذه الطاعات، وأقبل على كتاب الله جل وعلا يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، يجد هذا في نفسه، يجد هذا في نفسه، يجد تلك الحلاوة في قلبه، ويحس بشيء يزيد في قلبه. هذه الزيادة التي يجدها في قلبه هي الزيادة التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحال هذه الأمة منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء هؤلاء كأنهم يمزحون بدين الله تبارك وتعالى فيما يعتقدون أو فيما يدعون لمثل هذه العقيدة الباطلة. أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، وهم أهل الوسطية والاعتدال، والوسطية هي الحسنة بين السيئتين، وفي هذا الباب هي الحسنة بين غلو الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة وجفاء المرجئة في اعتقادهم أن أي معصية لا تؤثر في الإيمان، حتى أنهم لا يكفرون من حكم عليه بالكفر بنص الشرع، يعني بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنص كلام الله تبارك وتعالى. الدليل من كتاب الله على أن هذا كافر، وهم يقولون ويعتقدون أنه ليس بكافر، يعني محادة لله ولرسوله، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هؤلاء يكفرون أهل القبلة، وهؤلاء يحجمون عن تكفير من حكم بكفره، فهؤلاء طرف وأولئك طرف آخر، غلاة وجفاة. ثم قال قل إنما، وهذا كذلك من المسائل التي خاض فيها المرجئة بغير هدى من الله تبارك وتعالى. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، يعتقدون أن حقيقة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أو الجوارح. قول باللسان، ويدخل في القلب في القول قول اللسان وقول القلب، ويدخل كذلك في العمل عمل الجوارح وعمل القلب كذلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والنصوص في هذا كثيرة وكثيرة جدا. من مثل هذه النصوص ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الإيمان 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 6 شعبة. هذا الحديث صريح في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. أعلى شعب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة اعتقاد بالقلب وقول باللسان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان، أعلى هذه المنازل، أعلى هذه المراتب والشعب. ثم قال وأدناها، يعني بعد الشهادة مراتب الإسلام كلها، مراتب الإسلام الأعمال التي تعبدنا الله عز وجل بها كلها، كما جاء في حديث الأشج بن عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجههم ونصحهم: آمركم 4: الإيمان بالله، بدأ بالإيمان بالله، الإيمان بالله. قال وهل تدرون ما الإيمان؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطون 5 من مغانمكم. هذه أعمال، هذه أعمال، منها الصلاة ومنها الزكاة ومنها صوم رمضان وقس على ذلك.
جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان تابعة له، وهي منه وهي من الأعمال. ونية وفعل، وفعل على قول النبي مصرح، على قول النبي مصرح، يعني يقصد الناظم عليه رحمة الله هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الصريحة في بيان أن هذه الأعمال هي من الإيمان، هي من الإيمان. قول الله جل وعلا: إن الله لا يضيع إيمانكم، لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن صلاة من صلى إلى بيت المقدس ومنهم من مات، يعني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أجر صلاتهم، فأنزل الله تبارك وتعالى آية تتلى: إن الله لا يضيع إيمانكم. سمى الله جل وعلا العمل وهو الصلاة، سماه إيمانا، وهذا دليل على هذه الحقيقة. قال: كذلك وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ينقص بمعصية الله، الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته جل وعلا، ينقص بمعصيته ويزيد بطاعته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان. ينقص طورا بالمعاصي، لأن المعاصي لها أثرها، لها أثرها على القلوب أولا، والقلوب إذا صلحت، صلحت سائر الجوارح، كما دل على ذلك صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. صلاح القلب، صلاح القلب، وصلاح القلب لا يكون إلا بتنزيهه عن المعاصي وتنزيهه عن معصية الله جل وعلا وتحليته بطاعته تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أثر المعاصي على القلوب: إذا عصى العبد معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء أي نقطة واحدة سوداء، فإذا زادت نكتة أخرى حتى يصبح القلب أسودا مربادا كالكوزي مجخية، جاء في وصفه، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا إذا كان القلب كذلك، هذا صاحب القلب الميت الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. فهذا دليل على أن المعاصي لها أثرها، أثرها على قلوب العباد، وصلاح القلوب صلاح لأصحابها، صلاح لأعمالهم، صلاح لأحوالهم. فإذا كان القلب كذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، دليل على نقصان إيمانه. بل إن من الناس من ينقص إيمانه، ينقص حتى لا يبقى له منه إلا الشيء القليل، إلا الشيء القليل. ولهذا جاء في الحديث الذي مر معنا في عقيدة أهل السنة والجماعة في دخول طائفة من هذه الأمة النار بسبب ذنوبها، بسبب ذنوبها، ثم يخرجون. الله جل وعلا يقول، ينادي: أخرجوا في ملائكته من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. هذا لا يفيد أن الناس يتفاوتون في درجة إيمانهم في قلوبهم، لا شك ولا ريب، من الناس من يكون إيمانه في قلبه كالجبل، ومنهم من يكون الإيمان في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة، وهذا أدنى المراتب، هذا أدنى المراتب. وبرحمة أرحم الراحمين جل وعلا فإن أصحاب هذه المرتبة الدنيا في إيمانهم يخرجهم الله جل وعلا من النار، ما دام أنه وجد في قلبهم هذا الإيمان، وإن كان ضئيلا وضئيلا جدا، وتارة بطاعته ينمي يعني من النماء يزيد، وفي الوزن يرجح، يعني كما ترجح الأعمال في الميزان الذي جعله الله جل وعلا ميزان للأعمال يوم القيامة، وهذه الأعمال توزن وزنا حقيقيا كما جاء في حديث البطاقة، توضع السجلات في كفة ويؤتى ببطاقة توضع في كفة. فأصحاب الإيمان يزيد إيمانهم بطاعة ربهم جل وعلا، ويرجح عن سيئاتهم. إذا زاد الإيمان زادت طاعة الله تبارك وتعالى، يعني ازدادوا لله جل وعلا طاعة. الإيمان سبب، الطاعة سبب من أسباب زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان سبب من أسباب الاستزادة من الطاعة، هذه علاقة بين الطاعة والإيمان، بين الطاعة والإيمان. بطاعة الله جل وعلا يزيد إيمانك، وإذا زاد إيمانك ازددت طاعة لربك تبارك وتعالى، ازددت طاعة لربك جل وعلا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه النوافل زيادة في الأعمال، ما أوجبها الله جل وعلا على عباده، ولكن من عباده عباد لا يجدون راحتهم إلا في طاعة ربهم جل وعلا، لأنهم وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذة القرب والطاعة، فهم لا يكونون في راحة إلا في هذا الحال، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأشياء إليه، أن يكون بين يدي ربه تبارك وتعالى، أن يكون في المناجات بينه وبين الله جل وعلا. هذه من المسائل المهمة المتعلقة بالإيمان، يعني بحقيقته، وهذه الحقيقة يظهر بها الفرق بين عقيدة أهل الضلال وعقيدة أهل الحق. ولهذا دائما وأبدا علماؤنا وهم يبينون أهمية العقيدة يذكرون أنها أصل الدين وأساسه، إذا صحت العقيدة صلح البناء وكان متينا عظيما، والبناء هي الأعمال، والأعمال تابعة لمعتقد أصحابها. الخوارج وقعوا في أعمال فظيعة مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، بسبب ماذا؟ بسبب فساد معتقدهم، يتقربون إلى الله جل وعلا بكبائر الذنوب، ما هوش بعموم المعصية، بكبائر الذنوب، يقتلون أهل التوحيد، استباحوا دماء الأبرياء، بل استباحوا دماء الخير البررة من هذه الأمة، استباحوا دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو رجعتم إلى التاريخ ووقفتم على تلكم المآسي والمخازي التي صدرت منهم بسبب ضلالهم لرأيتم الشيء العجيب، يعني ما تحمله الصالحون في هذه الأمة على مر التاريخ من قبل هؤلاء، من قبل هؤلاء الأشرار. بعض الناس إذا سمع أن بعض أهل العلم يكثر من التحذير من المبتدعة وبيان شرهم وفضحهم يقول هذا الشيخ هذا مبالغ، الشيخ هذا عنده مبالغات، عنده غلو في التحذير. من حتى قال أحدهم الشيخ هذا حار، حار كناية على أنه مبالغ، جعل همه غير اللي يظل. سأل الله عز وجل أن يجيرنا من الضلال، عوض أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ووالله يا إخوان إنها لمن أعظم نعم الله علينا أن جعل في هذه الأمة في هذا الزمان، زمن الفتن والضلالات والأهواء، من سخره الله جل وعلا قائما لله بالحق يدافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يهدأ له بال ولا ترتاح له نفس، ولمبتدع من المبتدع منبر يدعو من خلاله إلى بدعته إلا وبين حاله وفضحه، ونحسبه ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهو كذلك. عوض أن نحمد الله على هذه النعمة، لأننا نحن ضعاف، ضعاف في علمنا، ضعاف في إيماننا، وفينا في هذه الأمة فينا الأقوياء وفينا الكبار، وكبارنا هم علماؤنا، ما عندناش غيرهم. كبارنا هم علماؤنا، لا أصحاب الجاه ولا أصحاب المناصب ولا أصحاب التكنولوجيا ولا أصحاب الأمور هذه، ولا الأدباء ولا الشعراء ولا الفنانين ولا المعفنين. كبارنا هم علماؤنا، هم علماؤنا، هم بصر هذه الأمة. فإذا وجد من هؤلاء، من هؤلاء العلماء الذين سخروا جهدهم ووقتهم ودعوتهم في هذا الأمر الجلل، وهو من أعظم أنواع الجهاد، وهو من أعظم أنواع الجهاد، كما سئل عن هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله، الرجل يتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة والصوم أو في التكلم في الرجال، يعني في الجرح والتعديل يحذر منهم، فقال صلاته وصومه لنفسه، أما كلامه في هؤلاء فلسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأمته. هذا رجل قائم لله بالحق، قائم لله بالحق. هؤلاء يطبلوا ولا يزمروا ولا يتكلموا بما شاءوا عنه فهو محتسب، لأنه ما سأل يوما من في حياته أجرا ولا ثوابا على عمل من أعماله، والله ما نعلم عنه هذا. وما كان يرجو من جمعية أو من جهات مالية تغدق عليه بالأموال، بل أصحاب الأموال يحذر منهم. هؤلاء أصحاب الجمعيات الذين أفسدوا العباد وفرقوا الجماعات بأموالهم، كلما دخلوا قرية أفسدوا فيها، جمعية الإحياء وجمعية البر وجمعية الشعير. الشاهد يا إخوان أن هذا من أعظم الجهاد، وبيان لحال هؤلاء المبتدعة صيانة لدين الله جل وعلا وحفاظ على سنة رسول الله وحفاظ على هذه الأمة من هذه المهالك التي تحيط بها. ثم قال: ودع عنك، والكلام متسلسل ومناسبته مناسبة جلية واضحة، يعني الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا يدل على أن هؤلاء الأئمة أئمة سنة حقيقة، يدل على ذلك علمهم وعملهم. ودع عنك، ذكر أصناف المبتدعة في مثل هذه المسائل المتعلقة بأصل ديننا مسائل الإيمان، قال بعد ذلك: ودع عنك آراء الرجال وقولهم. المقصود بآراء الرجال هذه الآراء المخالفة للهدي، المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هوش المقصود بها آراء الرجال المتعلقة باجتهاد العلماء والمتعلقة بكلامهم الطيب المقتبس من نور النبوة في من مثل كلام هذا الإمام أو من مثل كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله أو من مثل كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في التحذير من أصحاب الرأي. كان يقول: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. راحوا للطريق المعوج، الطريق المستقيم، هذا أعياهم، لأن الطريق المستقيم تمشي فيه على أصوله وشروطه، تمشي فيه تحت ضوابط، يعني ما الأمر ليس إليك، تمشي بضوابط الكتاب والسنة لا تخرج عنهما وبما كان عليه سلف هذه الأمة. أصحاب هذا الطريق أصحاب سنن يحفظونها ويتعلمونها وينشرونها ويدعون الناس إليها، وتكون دعوتهم تبعا لما تعلموه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبتدعون ولا يخالفون، هذا هو الأصل. هؤلاء الذين حذر أئمتنا منهم، الإمام الشافعي كان يقول: رأيي في هؤلاء أن يضربوا بالجريد على رؤوسهم ويقال هذا جزاء من ترك السنة، لأنهم تركوا السنة، استبدلوا السنة بالرأي، المقصود بهم هؤلاء. وفي كل وقت وزمان يظهر هؤلاء والناس يتعلقون بهم ويجعلون الدين كأنه تبع لأقوالهم، بل ويقدمون أقوالهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يعتقد في أقوال شيوخهم وأئمتهم. دع عنك الروافض وما يعتقدون في أئمتهم، ولكن غيرهم ممن يحسبون على 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 أهل السنة أو على عموم المسلمين، يعني السنة في مقابل الرافضة، لأنه أهل السنة أطلقت إطلاقين، مرحلة كان إذا قيل أهل السنة يعني ما هوش رافضي، ثم بعد فترة لما يعني تلبس بهذا اللقب أهل البدع الأشاعرة، ولو يقولوا أهل سنة الماتريدية أهل سنة، جاءت مرحلة ثانية تميز أهل السنة بأنهم أتباع السلف الصالح السلفيون، لأن الأشاعرة ليسوا أتباع السلف الصالح، خالفوا الصحابة والتابعين وتابعيهم في عقيدتهم وجاءوا بعقيدة منسوبة إلى صاحبها، وصاحبها تاب منها ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في من مثل هذا الزمان، جماعات وفرق ومذاهب وأحزاب. قال أحدهم: صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه البنا حسن. صرحه كل ما فيه حسن، ما فيه لا خلل لا عيب لا نقص لا أي شيء، كيف لا، كيف لا يكون كذلك وقد بناه النبي المعصوم حسن البنا صلى الله عز وجل العفو والعافية. هذا هو المعنى، يعني هذا هو المعنى. وإحنا نحكم على الناس بما يتلفظونه بألسنتهم أو يخطونه بأيديهم، على هذا فقط، ولسنا مطالبين بأن نشق على صدورهم ونعلم ما في سرائرهم، هذا ليس لنا. كيف يقال هذا والرجل صوفي غارق طريقة ما أدري وش الحفصية، ولا يفرق في مسائل العقيدة بين إثبات الصفات والتفويض في الصفات، ورجل أصلا ما هو عالم من علماء هذه الأمة، ليس بعالم. فقول رسول الله، قال بعد ذلك: فقول رسول الله أزكى وأشرح، لا شك في ذلك ولا ريب. قول نبينا عليه الصلاة والسلام أزكى، كيف لا وقد قال الله جل وعلا في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله وحي، ونهجه وهديه هو الصراط المستقيم، هي الطريقة المعصومة التي تعصم أصحابها من الضلالات كلها ومن الزلل. هذا النبي الكريم الذي جاهد في الله حق جهاده وقال في آخر أيامه: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركتكم على مثل البيضاء في صفائها ونقائها. هذه هي السنة، ما فيها لا لبس لا غموض لا قلاقل لا أي شيء، كل شيء فيها واضح. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد هلك كل من زاغ عن سنته صلى الله عليه وسلم وترك قوله لقول غيره من البشر. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. وهذه ميزة من ميزات أهل البدع والأهواء، الوقيعة في أهل السنة، وهذه في كل زمان ومكان، وهذه في كل زمان ومكان. ولهذا كان الأئمة يقولون ويحذرون من مغبة هذا الأمر: إذا رأيت الرجل يطعن في إمام من أئمة السنة فاعلم أنه زنديق، أنه صاحب هوى. والزندقة يا إخوان تبدأ بهذه الأمور. كم من الناس كانوا معدودين منا فبدأت زندقتهم بطعنهم في علماء أهل السنة ولو عالم واحد، بداية الزندقة، ثم بعد سنوات أصبحوا نسأل الله عز وجل العفو العافية، الذي طعنوا فيه كان يحذر من شرهم لأنه تفطن لأمرهم. وهذه ميزة العالم يا إخوان، علماؤنا ذكروا هذه الميزة له، قالوا: العالم إذا جاءت الفتنة عرفها، والجاهل إذا أدبرت الفتنة عرفها. إذا أدبرت راحت الفتنة، أوقع ما أوقع الشر والفساد وكذا وكذا، بعدين يقول: شفت يا أخوي والله غلاديك الفتنة احنا دخلنا فيها، الله المستعان. في البداية لا كان يتكلم ويطعن، كيفاش هذا الشيخ يحذر من الحزب الفلاني وكيفاش هذا الشيخ يحذر من وهذا حزب سلفي، حزب سلفي، خلفية في سلفية، وين هذه الحزبية في السلفية؟ هذه من مما يناقض السلفية، الدعوة إلى الحزبية، لأن السلفية تكفر بهذه الحزبية. قال حزب سلفي وهذا الشيخ يحذر منه، الله يهديه، الله يغفر له. وبعدين إيه بعد سنوات إيه شفت الله سبحان الله فتنة كبيرة، فتنة كبيرة. كذلك بالنسبة لهؤلاء أول ما يبدأون يتابعون بالنص، وبعض المشايخ يقول عن بعضهم، قال لي مرة الشيخ ربيع عن أحدهم قال لي والله 3 سنوات وأنا أتابعه بالنصح في مسألة، ثلاث سنوات كلما زارني، كلما جاءت فرصة وذهب واحد من إخواننا إليه أرسل معه رسالة، وما أو مرة سافر من المدينة إلى الكويت لأجل رجل كان محسوب على السلفية لأجل أن ينصحه في بعض ما صدر من هناته وزلاته. وبعد ذلك تبين حال الرجلين، هذا كلما شيء آخر والثاني كذلك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالطعن في أهل الحديث في علمائهم هذا بداية الزندقة والضلال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لأن الحقيقة الطعن فيهم ليس طعن في أشخاصهم، الطعن في منهجهم. ومنهجهم ماذا؟ منهجهم الحق، منهجهم السنة، منهجهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وإذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. بهذا ختم الناظم عليه رحمة الله هذه الأبيات الطيبات المباركات. يعني إذا ما اعتقدت الدهر حياتك وعمرك اعتقدت هذه المسائل وهذه الأصول التي بينتها واختصرتها، وهي من أصول اعتقاد أهل السنة، من أصول اعتقاد أهل السنة، لأنه لم يأتي على الأصول كلها بل جاء على أهمها وأعظمها، بينها هذا البيان الموجز المختصر بهذه الألفاظ المنظومة تسهيلا لحفظها لطلبة العلم. وهذه فائدة المنظومات كما سبق الإشارة إلى ذلك في بداية شرح هذه المنظومة، ولهذا نطالب إخواننا بحفظها وبعرضها بعد ذلك يعني يوم الامتحان. قال فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا اعتقد أي خير؟ إذا اعتقدت العقيدة السليمة ووفقك الله جل وعلا لذلك وعشت بها، فإنك إذا أصبحت أصبحت على خير، لأن صاحب العقيدة السليمة يعطى من الأجر والثواب ويفتح له من الخير ومن بركاته الشيء العظيم بسبب اعتقاده، بسبب اعتقاده، ما هو الشرط يكون كثير العمل. ولهذا صح في بيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قيل فيه ما فاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو ما نال تلك المنزلة بكثير صلاة أو صيام، بل بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر في قلبه أولا وأساسا العقيدة السليمة، ثم النية الخالصة في كل أعماله التي يبتغي بها مرضاة وجه ربه جل جلاله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يوفقنا لاعتقاد أو للاعتقاد بمعتقد أهل الحق أهل السنة والجماعة، كما نسأله جل جلاله أن يرحم صاحب هذه الأبيات وأن يجزي أن يجزل له المثوبة وأن يجعله من أهل الجنة وأن يلحقه بالصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأن يلحقنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم إنه سميع مجيب. نختم بهذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح, وإن شاء الله يكون يعني العرض لمن اجتهد في الحفظ بعد إن شاء الله بعد رمضان, يعني نخصص يوم أو أيام للعرض, وسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم حتى نغتنم هذه الأيام المباركة التي نحن بصددها, أيام شعبان ثم شهر رمضان المبارك العظيم الذي نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا من خيره إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى أعلم. هذا يقول: ما مدى صحة أثر عبارة الإيمان يزيد بالطاعة والعلم وينقص بالمعصية والجهل؟ على كل حال العلم من الطاعة. أنا ما وقفت على هذا اللفظ, اللفظ المأثور عن أئمتنا هو الذي ذكرنا, يعني هو ما أدري التفريق بين العلم داخل في طاعة الله جل وعلا, بل إن العلم من أسباب من أجل الطاعات ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان. هذا يقول: دخول أخ ملتزم إلى الكنيسة والحديث مع القديس في أمور دين النصارى الباطل, يجوز هذا الأمر؟ والله ما فهمت هذا السؤال, يعني هذا دخل كنيسة ويتكلم مع القديس, ها يعلموا دين النصارى ولا يناقشوا في دين النصارى؟ يعني ما زال ما تيقنش أظن على بطلان دينهم, يقول لك روح نناقشوا ونشوف. احنا إذا كنا يعني أصحاب الأهواء البدع والضلالات نهينا عن مجالستهم والسماع إليهم, فكيف بهؤلاء أصحاب الأديان الباطلة؟ هذا خطأ والله أعلم. هذا قال: نرجو أن تذكروا لنا أسماء بعض العلماء المعاصرين الأحياء حتى نأخذ منهم. يعني علماء أهل السنة من المفروض معروفون عند طلبتنا, من أمثال الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ ربيع والشيخ العباد وغيرهم, يعني كثير ولله الحمد والمنة. ويعني ليس شرطا أن يكونوا في بلد واحد أو إقليم معين, علماء أهل السنة أينما حيثما وجدوا. الغالب عليهم في هذا الزمان من وجد في تلك البلاد, وأسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يوفقهم وأن يجعلنا ممن يلتف حولهم ويسير على نهجهم. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيكم جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فما زلنا مع المنظومة الحائية وما جمع فيها صاحبها عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكان آخر بيت كنا توقفنا عنده في قوله ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. عندكم كلهم ولا كلهم؟ كله. كلهم. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. وذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة والخلاف الذي بينهم وبين الخوارج والمعتزلة الذين خالفوا في هذه المسألة، اتفقوا على مخالفة أهل السنة في هذه المسألة، واتفقوا أن مرتكب الكبيرة لا يكون مؤمنا، يخرج عن دائرة الإيمان. ثم اختلفوا فقال الخوارج بكفره وبأنه خالد مخلد في النار، وقالت المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين، يعني لا يقال عنه مؤمن ولا كافر في الدنيا، إلا أنهم وافقوا الخوارج في خلوده في النار، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وأهل السعادة بموافقة الحق في هذه المسألة هم الذين اعتقدوا أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بكبيرته عن دائرة الإيمان، فهو فاسق بمعصيته مؤمن بقلبه، لأن مجرد المخالفة أو المعصية لا تخرج صاحبها عن الإيمان إلا إذا كان الأمر متعلق بناقض من النواقض التي إذا وقع فيها صاحبها كفر. وذكرنا مسألة سب الله جل وعلا، وإجماع العلماء أن سب الله يكفر الكفر الذي يخرجه عن دائرة الإسلام. ثم قال عليه رحمة الله تبعا لهذا البيت ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، أي لا تعتقد بعدما اعتقدت عقيدة أهل الحق في مرتكب الكبيرة
وهذه المسألة التي خالف فيها الخوارج، والخوارج ما خالفوا في مسألة فرعية أو جزئية كما يدعيه بعض الناس في حق أصحاب البدع والأهواء، وأن الفرق بيننا وبينهم هي مسائل فرعية فقط، والكل متبع للحق. يقولون هذا حتى في الرافضة، وأن الخلاف بيننا وبينهم إنما خلاف في مسائل جزئية وفرعية، وليس خلافا في مسائل الأصول. وهذا من التلبيس على الناس، وقائل هذا إما جاهل وإما عالم يلبس على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا التلبيس من أشد وأخطر التلبيس على الأمة، لأن فيه إفساد لدين المؤمنين إذا اعتقد الناس أن هؤلاء جميعا على الحق، وأن الخلاف بينهم وبين أهل السنة إنما هو في مسائل جزئية، فقد يعتقدون بعضا من عقائدهم، فقد يسمعون إلى كلامهم، فقد يقرؤون كتبهم، وهذا لازم قولهم، يعني أصحاب هذا الفكر المنحرف لازم قولهم أنه لا حرج في مجالستهم أو في سماع شيوخهم أو في قراءة كتبهم، وهذا هو الداء القاتل، ليس الداء الذي يصيب الأبدان بل الداء الذي يصيب القلوب وهو قاتل لها، وموت القلب أشد وأخطر وأعظم عند الله جل وعلا من موت الأبدان. فقال الناظم عليه رحمة الله في إرشاده ونصحه وتوجيهه لصاحب السنة: ولا تعتقد رأي الخوارج. الخوارج فرقة من الفرق التي ظهرت في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي من أول الفرق ظهورا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عنهم وحذر من شرهم وبين شيئا من صفاتهم قبل ظهورهم، وهذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. فقال في حق الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين بعد أن قسم الغنائم، قال: يا محمد اعدل، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتد غضبه، فقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال: يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، في عبادتهم لربهم جل وعلا يظهرون الاجتهاد في العبادة، وهم صادقون في ذلك ولا يفعلون ذلك نفاقا. وهذا لنعلم أن هذا لا يكفي العبد أن يكون مجتهدا في عبادته، بل الأصل الأول أن يكون مخلصا في عمله، وأن يكون متبعا لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام في سائر أعماله، في سائر أعماله بدءا بأصل الأعمال، ألا وهو الاعتقاد، أن يكون في عقيدته موافقا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمرقون من الدين أن يخرجون منه كما يخرج السهم من الرمية. هؤلاء الخوارج الذين على أيديهم الخبيثة سفك دم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودم طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كبار أصحاب رسول الله. وسموا خوارج لأنهم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وقيل سموا خوارج لمفارقتهم السنة وخروجهم عنها، يعني أظهروا خروجهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة بين أظهرهم وهذا مآل من لم يكن متبعا للهدي ومجتمعا حول العلماء. هؤلاء الأصل أنه يسعهم ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليهم أن يكونوا أتباع لهؤلاء. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رغم ذلك تركوا هؤلاء الهداة المهديين واتبعوا غيرهم من رؤوسهم في هذه البدع والضلالات. وخرج إليهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنهما وناقشهم في مسائلهم في المناقشة المشهودة المأثورة التي تدل على سعة علمه ودقة فهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه حقا متشبع بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبسنته، وهو حقا حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. ناقش منهم وتاب ورجع على يديه الآلاف منهم قيل عشرة أو اثنا عشر ألف من الخوارج رجعوا إلى السنة وتابوا عن بدعتهم بسبب مناصحة أو مناظرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لرؤوسهم. فلا تعتقد رأي الخوارج ومن عقيدتهم هذه التكفير. والخوارج فرق وطوائف، من طوائفهم هؤلاء الإيباضية الذين هم عندنا أو في بعض البلاد. هؤلاء فرقة من فرق الخوارج، وهم متفقون في بعض أصول مسائلهم كمسألة التكفير، تكفير مرتكب الكبيرة. متفقون كذلك في مسألة الخروج على الحكام، وإن كانوا من أهل الحق ومن الصالحين، وقد خرجوا على خليفة من الخلفاء الراشدين وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان فيهم ذو الخويصرة الذي نبأ النبي صلى الله عليه وسلم به وأنه يكون على رأس جيشهم. فلما قتل ورآه الصحابة أيقنوا بصدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا في يوم من الأيام يشكون في ذلك. قال: مقال إنه مقال لمن يهوه. وهذه فائدة، أن أصحاب الفرق الضالة أصحاب أهواء لأنهم تركوا الحق، ومن ترك الحق فإنه متبع لهواه، وهذا لا شك ولا ريب أنه من الضلال. فهل بعد الحق إلا الضلال المبين كما قال رب العالمين. ولهذا يسمى أهل البدع بأهل الأهواء، يسمون بهذه التسمية فهم أهل الأهواء لأجل هذه المسألة. قال: مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ويدل على هذا كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت من طرق عدة وهي صحيحة. من هذه الطرق طريق أخرجه ابن أبي عاصم في سنته بسند صحيح: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، قال فرقة في الأهواء، على 73 فرقة في الأهواء، يعني كلها هذه من أهل الأهواء إلا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. من خالفها كان على فرقة من هذه الفرق التي تنسب للهوى. والهوى في هذا الباب فيما يقابل الحق، فيما يقابل الحق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولكن الله عز وجل أمرنا، أنزل على عبده الحق المبين، وأمرنا به فيما نعتقد في الله جل وعلا، وفيما نعمل من طاعته تبارك وتعالى، فهذا كله من الحق المبين. قال: يردي من الردى، يعني ينزل من قدر وشأن صاحبه، لأن الله جل وعلا كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هؤلاء الذين ربما يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم كما جاء في صفة الخوارج، وربما يكونون من أكثر الناس قراءة لكتاب الله وكذلك كان الخوارج، وربما يكونون من أحسن الناس صوتا بالقرآن وكذلك كان الخوارج، ولكنهم لا يفهمون القرآن فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفهمون القرآن فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تركوا المحكم واتبعوا المتشابه، وخاضوا في بعض النصوص وحملوها على فهومهم السقيمة، وكفروا لأجل ذلك خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن هذا الضلال وهذا الهوى يردي صاحبه ويفضحه، يفضحه في الدنيا ويفضحه يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد. ثم قال: ولا تكن مرجئا أو مرجيا، مرجيا، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. الخوارج في هذه المسألة يقابلهم المرجئة، والمرجئة سموا مرجئة لأجل الإرجاء، أرجه وأخاه يعني أخره، وهؤلاء أخروا العمل عن حقيقة الإيمان، وقالوا العمل ليس داخل في الإيمان، وهم طرف النقيض بالنسبة لهذه المسائل بالنسبة للخوارج. فالخوارج من عقيدتهم أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، لأنهم كفروا أهل القبلة من هذه الأمة. بناء عليه هؤلاء لما كفروا مهما عملوا من أعمال أو من طاعات، لا راح صاحب فكما أن الخوارج قالوا لا ينفع مع الكفر طاعة، المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، بمعنى الإيمان عندهم، وهم طوائف كذلك غلاة المرجئة ومن دونهم، غلاة المرجئة عندهم أن الإيمان مجرد النطق، وطائفة منهم مجرد التصديق، مجرد التصديق والعمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم. فإيمان أفسق واحد في هذه الأمة كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بل كإيمان نبي هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الناظم ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، لأن هذا من اللعب بدين الله جل وعلا، الذين قال الله جل وعلا فيهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. انتهى الآن واحد من أفسق الفساق، من أفسق الفساق، تقول له عقيدتك أو العقيدة الحقة أنك على حالك إيمانك كإيمان نبيك عليه الصلاة والسلام، يقولك إذن ما فائدة العمل، تارك صلاة، خمار، زاني، فاجر، ترك الخير كله ووقع في الشر كله، يقول لك راني مليح إذن، هذا لاعب بدين الله تبارك وتعالى، هذا لاعب بدين الله جل وعلا. ألا إنما المرجي بالدين يمزح، هذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد لا يوصف صاحبه إلا بمثل هذا الوصف، أنه مازح بدين الله تبارك وتعالى. هذه النصوص الدالة على تفاوت الناس في إيمانهم، هذه النصوص الناطقة بزيادة الإيمان، والنصوص الأخرى الدالة على نقصانه، على نقصان الدين ونقصان إيمان المرء، كما جاء في حديث حنظلة قال نافق حنظلة، وجد أن إيمانه إذا خرج من مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغير، تغير إلى ماذا؟ إلى زيادة أو إلى نقصان؟ إلى نقصان. فاشتكى هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق النساء ناقصات عقل ودين، ناقصات في دينهن، هذا يدل على النقصان، كما تدل النصوص الأخرى على الزيادة، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لفظ صريح، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ينكرون أمر يجده كل إنسان في نفسه في قلبه، ينكرون حقيقة، الإنسان إذا كان في اجتهاد وإذا كان بعيد عن المعاصي، اجتنب أنواع المعاصي والموبقات وأقبل على ربه جل وعلا في بالطاعات واستزاد من هذه الطاعات وأقبل على كتاب الله جل وعلا يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، يجد هذا في نفسه، يجد هذا في نفسه، يجد تلك الحلاوة في قلبه ويحس بشيء يزيد في قلبه، هذه الزيادة التي يجدها في قلبه هي الزيادة التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحال هذه الأمة منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء هؤلاء ك كأنهم يمزحون بدين الله تبارك وتعالى فيما يعتقدون أو فيما يدعون لمثل هذه العقيدة الباطلة. أهل السنة والجماعة هم أهل الحق، وهم أهل الوسطية والاعتدال، والوسطية هي الحسنة بين السيئتين، وفي هذا الباب هي الحسنة بين غلو الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة وجفاء المرجئة في اعتقادهم أن أي معصية لا تؤثر في الإيمان، حتى أنهم لا يكفرون من حكم عليه بالكفر بنص الشرع، يعني بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنص كلام الله تبارك وتعالى. الدليل من كتاب الله على أن هذا كافر، وهم يقولون ويعتقدون أنه ليس بكافر، يعني محادة لله ولرسوله، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هؤلاء يكفرون أهل القبلة، وهؤلاء يحجمون عن تكفير من حكم بكفره، فهؤلاء طرف وأولئك طرف آخر، غلاة وجفاة. ثم قال: قل إنما، وهذا كذلك من المسائل التي خاض فيها المرجئة بغير هدى من الله تبارك وتعالى. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، يعتقدون أن حقيقة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أو الجوارح. قول باللسان، ويدخل في القلب، في القول قول اللسان وقول القلب، ويدخل كذلك في العمل عمل الجوارح وعمل القلب كذلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والنصوص في هذا كثيرة وكثيرة جدا، من مثل هذه النصوص ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الإيمان 70 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 من الإيمان. هذا الحديث صريح في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. أعلى شعب الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، والشهادة اعتقاد بالقلب وقول باللسان، اعتقاد بالقلب وقول باللسان أعلى هذه المنازل، أعلى هذه المراتب والشعب. ثم قال: وأدناها، يعني بعد الشهادة مراتب الإسلام كلها، مراتب الإسلام الأعمال التي تعبدنا الله عز وجل بها كلها، كما جاء في حديث الأشج بن عبد القيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجههم ونصحهم: آمركم 4: الإيمان بالله، بدأ بالإيمان بالله، الإيمان بالله، قال: وهل تدرون ما الإيمان؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطون 5 من مغانمكم. هذه أعمال، هذه أعمال، منها الصلاة، ومنها الزكاة، ومنها صوم رمضان، وقس على ذلك. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، تابعة له، وهي منه، وهي من الأعمال. ونية وفعل على قول النبي مصرح، على قول النبي مصرح، يعني يقصد الناظم عليه رحمة الله هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الصريحة في بيان أن هذه الأعمال هي من الإيمان، هي من الإيمان. قول الله جل وعلا: إن الله لا يضيع إيمانكم، لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن صلاة من صلى إلى البيت المقدس ومنهم من مات، يعني سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أجر صلاتهم، فأنزل الله تبارك وتعالى آية تتلى: إن الله لا يضيع إيمانكم. سمى الله جل وعلا العمل وهو الصلاة سماه إيمانا، وهذا دليل على هذه الحقيقة. قال: كذلك وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ينقص بمعصية الله، الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصيته جل وعلا، ينقص بمعصيته ويزيد بطاعته. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان. ينقص طورا بالمعاصي، لأن المعاصي لها أثرها، لها أثرها على القلوب أولا، والقلوب إذا صلحت صلحت سائر الجوارح، كما دل على ذلك صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. صلاح القلب، صلاح القلب، وصلاح القلب لا يكون إلا بتنزيهه عن المعاصي وتنزيهه عن معصية الله جل وعلا وتحليته بطاعته تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أثر المعاصي على القلوب: إذا عصى العبد معصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء أي نقطة واحدة سوداء، فإذا زادت نكتة أخرى حتى يصبح القلب أسودا مربادا كالكوزي مجخية، جاء في وصفه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا إذا كان القلب كذلك، هذا صاحب القلب الميت الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. فهذا دليل على أن المعاصي لها أثرها، أثرها على قلوب العباد، وصلاح القلوب صلاح لأصحابها، صلاح لأعمالهم، صلاح لأحوالهم. فإذا كان القلب كذلك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، دليل على نقصان إيمانه. بل إن من الناس من ينقص إيمانه، ينقص حتى لا يبقى له منه إلا الشيء القليل، إلا الشيء القليل. ولهذا جاء في الحديث الذي مر معنا في عقيدة أهل السنة والجماعة في دخول طائفة من هذه الأمة النار بسبب ذنوبها، بسبب ذنوبها، ثم يخرجون. الله جل وعلا يقول، ينادي: أخرجوا في ملائكته من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. هذا لا يفيد أن الناس يتفاوتون في درجة إيمانهم في قلوبهم، لا شك ولا ريب، من الناس من يكون إيمانه في قلبه كالجبل، ومنهم من يكون الإيمان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة. وهذا أدنى المراتب، هذا أدنى المراتب. وبرحمة أرحم الراحمين جل وعلا، فإن أصحاب هذه المرتبة الدنيا في إيمانهم يخرجهم الله جل وعلا من النار، ما دام أنه ما دام أنه وجد في قلبهم هذا الإيمان، وإن كان ضئيلا وضئيلا جدا. وتارة بطاعته ينمي يعني من النماء يزيد، وفي الوزن يرجح، يعني كما ترجح الأعمال في الميزان الذي جعله الله جل وعلا ميزان للأعمال يوم القيامة. وهذه الأعمال توزن وزنا حقيقيا كما جاء في حديث البطاقة، توضع السجلات في كفة ويؤتى ببطاقة توضع في كفة. فأصحاب الإيمان يزيد إيمانهم بطاعة ربهم جل وعلا، ويرجح عن سيئاتهم. إذا زاد الإيمان زادت طاعة الله تبارك وتعالى، يعني ازدادوا لله جل وعلا طاعة. الإيمان سبب، الطاعة سبب من أسباب زيادة الإيمان، وزيادة الإيمان سبب من أسباب الاستزادة من الطاعة. هذه علاقة بين الطاعة والإيمان، بين الطاعة والإيمان. بطاعة الله جل وعلا يزيد إيمانك، وإذا زاد إيمانك ازددت طاعة لربك تبارك وتعالى، ازددت طاعة لربك جل وعلا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه النوافل زيادة في الأعمال، ما أوجبها الله جل وعلا على عباده، ما أوجبها على عباده، ولكن من عباده عباد لا يجدون راحتهم إلا في طاعة ربهم جل وعلا، لأنهم وجدوا حلاوة الإيمان وذاقوا لذة القرب والطاعة، فهم لا يكونون في راحة إلا في هذا الحال، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأشياء إليه، أن يكون بين يدي ربه تبارك وتعالى، أن يكون في المناجات بينه وبين الله جل وعلا. هذه من المسائل المهمة المتعلقة بالإيمان، يعني بحقيقته، وهذه الحقيقة يظهر بها الفرق بين عقيدة أهل الضلال وعقيدة أهل الحق. ولهذا دائما وأبدا علماؤنا وهم يبينون أهمية العقيدة يذكرون أنها أصل الدين وأساسه. إذا صحت العقيدة صلح البناء وكان متينا عظيما، والبناء هي الأعمال، والأعمال تابعة لمعتقد الإنسان، تابعة لمعتقد أصحابها. الخوارج وقعوا في أعمال فظيعة مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، بسبب ماذا؟ بسبب فساد معتقدهم. يتقربون إلى الله جل وعلا بكبائر الذنوب، ما هوش بعموم المعصية، بكبائر الذنوب. يقتلون أهل التوحيد، استباحوا دماء الأبرياء، بل استباحوا دماء الخير البررة من هذه الأمة، استباحوا دماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو رجعتم إلى التاريخ ووقفتم على تلكم المآسي والمخازي التي صدرت منهم بسبب ضلالهم لرأيتم الشيء العجيب، يعني ما تحمله الصالحون في هذه الأمة على مر التاريخ. من قبل هؤلاء، من قبل هؤلاء الأشرار. بعض الناس إذا سمع أن بعض أهل العلم يكثر من التحذير من المبتدعة وبيان شرهم وفضحهم يقول هذا الشيخ هذا مبالغ، الشيخ هذا عنده مبالغات، عنده غلو في التحذير. من حتى قال أحدهم الشيخ هذا حار، حار كناية على أنه مبالغ، جعل همه غير اللي يضل. صلى الله عز وجل أن يجيرنا من الضلال. عوض أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ووالله يا إخوان إنها لمن أعظم نعم الله علينا، أن جعل في هذه الأمة في هذا الزمان، زمن الفتن والضلالات والأهواء، من سخره الله جل وعلا قائما لله بالحق يدافع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يهدأ له بال ولا ترتاح له نفس، ولمبتدع من المبتدع منبر يدعو من خلاله إلى بدعته إلا وبين حاله وفضحه، ونحسبه ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهو كذلك. عوض أن نحمد الله على هذه النعمة، لأننا نحن ضعاف، ضعاف في علمنا، ضعاف في إيماننا، وفينا في هذه الأمة فينا الأقوياء وفينا الكبار، وكبارنا هم علماؤنا، ما عندناش غيرهم. كبارنا هم علماؤنا، لا أصحاب الجاه ولا أصحاب المناصب ولا أصحاب التكنولوجيا ولا أصحاب الأمور هذه، ولا الأدباء ولا الشعراء ولا الفنانين ولا المعفنين. كبارنا هم علماؤنا، هم علماؤنا، هم بصر هذه الأمة. فإذا وجد من هؤلاء، من هؤلاء العلماء الذين سخروا جهدهم ووقتهم ودعوتهم في هذا الأمر الجلل، وهو من أعظم أنواع الجهاد، وهو من أعظم أنواع الجهاد، كما سئل عن هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله، الرجل يتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة والصوم، أو في التكلم في الرجال، يعني في الجرح والتعديل يحذر منهم، فقال صلاته وصومه لنفسه، أما كلامه في هؤلاء فلسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأمته. هذا رجل قائم لله بالحق، قائم لله بالحق. هؤلاء يطبلوا ولا يزمروا ولا يتكلموا بما شاءوا عنه فهو محتسب، لأنه ما سأل يوما من في حياته أجرا ولا ثوابا على عمل من أعماله، والله ما نعلم عنه هذا. وما كان يرجو من جمعية أو من جهات مالية تغدق عليه بالأموال، بل أصحاب الأموال يحذر منهم. هؤلاء أصحاب الجمعيات الذين أفسدوا العباد وفرقوا الجماعات بأموالهم، كلما دخلوا قرية أفسدوا فيها، جمعية الإحياء وجمعية البر وجمعية الشعير الشاهد يا إخوان أن هذا من أعظم الجهاد، وبيان لحال هؤلاء المبتدعة صيانة لدين الله جل وعلا، وحفاظ على سنة رسول الله، وحفاظ على هذه الأمة من هذه المهالك التي تحيط بها. ثم قال ودع عنك، والكلام متسلسل ومناسبته مناسبة جلية واضحة يعني الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ألا يدل على أن هؤلاء الأئمة أئمة سنة حقيقة؟ يدل على ذلك علمهم وعملهم. ودع عنك، ذكر أصناف المبتدعة في مثل هذه المسائل المتعلقة بأصل ديننا، مسائل الإيمان، قال بعد ذلك: ودع عنك آراء الرجال وقولهم. المقصود بآراء الرجال هذه الآراء المخالفة للهدي، المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هوش المقصود بها آراء الرجال المتعلقة باجتهاد العلماء والمتعلقة بكلامهم الطيب المقتبس من نور النبوة في من مثل كلام هذا الإمام أو من مثل كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله أو من مثل كلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في التحذير من أصحاب الرأي. كان يقول: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء الدين. أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. راحوا للطريق المعوج، الطريق المستقيم، هذا أعياهم، لأن الطريق المستقيم تمشي فيه على أصوله وشروطه، تمشي فيه تحت ضوابط، يعني ما الأمر ليس إليك، تمشي بضوابط الكتاب والسنة لا تخرج عنهما، وبما كان عليه سلف هذه الأمة. أصحاب هذا الطريق أصحاب سنن يحفظونها ويتعلمونها وينشرونها ويدعون الناس إليها، وتكون دعوتهم تبعا لما تعلموه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبتدعون ولا يخالفون، هذا هو الأصل. هؤلاء الذين حذر أئمتنا منهم، الإمام الشافعي كان يقول: رأيي في هؤلاء أن يضربوا بالجريد على رؤوسهم ويقال هذا جزاء من ترك السنة، لأنهم تركوا السنة، استبدلوا السنة بالرأي. المقصود بهم هؤلاء، وفي كل وقت وزمان يظهر هؤلاء والناس يتعلقون بهم ويجعلون الدين كأنه تبع لأقوالهم، بل ويقدمون أقوالهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يعتقد في أقوال شيوخهم وأئمتهم. دع عنك الروافض وما يعتقدون في أئمتهم، ولكن غيرهم ممن يحسبون على أهل السنة أو على عموم المسلمين، يعني السنة في مقابل الرافضة، لأنه أهل السنة أطلقت إطلاقين، مرحلة كان إذا قيل أهل السنة يعني ما هوش رافضي، ثم بعد فترة لما يعني تلبس بهذا اللقب أهل البدع الأشاعرة، ولو يقولوا أهل سنة الماتريدية أهل سنة، جاءت مرحلة ثانية، تميز أهل السنة بأنهم أتباع السلف الصالح السلفيون، لأن الأشاعرة ليسوا أتباع السلف الصالح، خالفوا الصحابة والتابعين وتابعيهم في عقيدتهم، وجاءوا بعقيدة منسوبة إلى صاحبها، وصاحبها تاب منها ورجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. في من مثل هذا الزمن جماعات وفرق ومذاهب وأحزاب، قال أحدهم: صرحنا كل ما فيه حسن، كيف لا وقد بناه البنا حسن. صرحه كل ما فيه حسن، ما فيه لا خلل لا عيب لا نقص لا أي شيء، كيف لا يكون كذلك وقد بناه النبي المعصوم حسن البنا صلى الله عز وجل عفو العافية. هذا هو المعنى، يعني هذا هو المعنى. وإحنا نحكم على الناس بما يتلفظونه بألسنتهم أو يخطونه بأيديهم، على هذا فقط، ولسنا مطالبين بأن نشق على صدورهم ونعلم ما في سرائرهم، هذا ليس لنا. كيف يقال هذا والرجل صوفي غارق طريقة ما أدري وش الحفصية، ولا يفرق في مسائل العقيدة بين إثبات الصفات والتفويض في الصفات، ورجل أصلا ما هو عالم من علماء هذه الأمة، ليس بعالم. فقول رسول الله، قال بعد ذلك فقول رسول الله أزكى وأشرح، لا شك في ذلك ولا ريب، قول نبينا عليه الصلاة والسلام أزكى، كيف لا وقد قال الله جل وعلا في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قوله وحي ونهجه وهديه هو الصراط المستقيم، هي الطريقة المعصومة التي تعصم أصحابها من الضلالات كلها ومن الزلل. هذا النبي الكريم الذي جاهد في الله حق جهاده وقال في آخر أيامه تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركتكم على مثل البيضاء في صفائها ونقائها، هذه هي السنة، ما فيها لا لبس لا غموض لا قلاقل لا أي شيء، كل شيء فيها واضح، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد هلك كل من زاغ عن سنته صلى الله عليه وسلم وترك قوله لقول غيره من البشر. ولا تكن من قوم تلهو ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. وهذه ميزة من ميزات أهل البدع والأهواء، الوقيعة في أهل السنة، وهذه في كل زمان ومكان ولهذا كان الأئمة يقولون ويحذرون من مغبة هذا الأمر، إذا رأيت الرجل يطعن في إمام من أئمة السنة فاعلم أنه زنديق، أنه صاحب هوى. والزندقة يا إخوان تبدأ بهذه الأمور، كم من الناس كانوا معدودين منا فبدأت زندقتهم بطعنهم في علماء أهل السنة ولو عالم واحد، بداية الزندقة، ثم بعد سنوات أصبحوا نسأل الله عز وجل عفو العافية، أصبحوا العفو العافية، الذي طعنوا فيه كان يحذر من شرهم لأنه تفطن لأمرهم. وهذه ميزة العالم يا إخوان، علماؤنا ذكروا هذه الميزة له، قالوا العالم إذا جاءت الفتنة عرفها، والجاهل إذا أدبرت الفتنة عرفها، إذا أدبرت راحت الفتنة، أوقع ما أوقع الشر والفساد وكذا وكذا، بعدين يقول شفت يا أخوي والله غراديك الفتنة احنا دخلنا فيها، والله المستعان. في البداية لا كان يتكلم ويطعن، كيفاش هذا الشيخ يحذر من الحزب الفلاني، وكيفاش هذا الشيخ يحذر من وهذا حزب سلفي، خلفية في سلفية، وين هذه الحزبية في السلفية؟ هذه مما يناقض السلفية، الدعوة إلى الحزبية، لأن السلفية تكفر بهذه الحزبية. قال حزب سلفي وهذا الشيخ يحذر منه، الله يهديه الله يغفر له. وبعدين بعد سنوات شفت الله سبحان الله فتنة كبيرة، فتنة كبيرة. كذلك بالنسبة لهؤلاء أول ما يبدأون يتابعون بالنص، وبعض المشايخ يقول عن بعضهم قال لي مرة الشيخ ربيع عن أحدهم قال لي والله 3 سنوات وأنا أتابعه بالنص في مسألة ثلاث سنوات كلما زارني كلما جاءت فرصة وذهب واحد من إخواننا إليه أرسل معه رسالة، وما أو مرة سافر من المدينة إلى الكويت لأجل رجل كان محسوب على السلفية لأجل أن ينصحه في بعض ما صدر من هناته وزلاته، وبعد ذلك تبين حال الرجلين هذا كلما شيء آخر والثاني كذلك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالطعن في أهل الحديث في علمائهم هذا بداية الزندقة والضلال، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لأن الحقيقة الطعن فيهم ليس طعن في أشخاصهم، الطعن في منهجهم. ومنهجهم ماذا؟ منهجهم الحق، منهجهم السنة، منهجهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وإذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. بهذا ختم الناظم عليه رحمة الله هذه الأبيات الطيبات المباركات، يعني إذا ما اعتقدت الدهر حياتك وعمرك اعتقدت هذه المسائل وهذه الأصول التي بينتها واختصرتها وهي من أصول اعتقاد أهل السنة، من أصول اعتقاد أهل السنة، لأنه لم يأتي على الأصول كلها بل جاء على أهمها وأعظمها، بينها هذا البيان الموجز المختصر بهذه الألفاظ المنظومة تسهيلا لحفظها لطلبة العلم، وهذه فائدة المنظومات كما سبق الإشارة إلى ذلك في بداية شرح هذه المنظومة، ولهذا نطالب إخواننا بحفظها وبعرضها بعد ذلك يعني يوم الامتحان. قال فأنت على خير تبيت وتصبح، إذا وأي خير؟ إذا اعتقدت العقيدة السليمة ووفقك الله جل وعلا لذلك وعشت بها فإنك إذا أصبحت أصبحت على خير، لأن صاحب العقيدة السليمة يعطى من الأجر والثواب ويفتح له من الخير ومن بركاته الشيء العظيم بسبب اعتقاده، بسبب اعتقاده، ما هو الشرط يكون كثير العمل. ولهذا صح في بيان فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قيل فيه ما فاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أو ما نال تلك المنزلة بكثير صلاة أو صيام، بل بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر في قلبه أولا وأساسا العقيدة السليمة، ثم النية الخالصة في كل أعماله التي يبتغي بها مرضاة وجه ربه جل جلاله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يوفقنا لاعتقاد أو للاعتقاد بمعتقد أهل الحق أهل السنة والجماعة، كما نسأله جل جلاله أن يرحم صاحب هذه الأبيات وأن يجزي أن يجزل له المثوبة وأن يجعله من أهل الجنة وأن يلحقه بالصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلحقنا بهم وأن يلحقنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم إنه سميع مجيب. نختم بهذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وإن شاء الله يكون ما يعني العرض لمن اجتهد في الحفظ بعد إن شاء الله بعد رمضان، يعني نخصص يوم أو أيام للعرض، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم حتى نغتنم هذه الأيام المباركة التي نحن بصددها، أيام شعبان ثم شهر رمضان المبارك العظيم الذي نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا من خيره، إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى أعلم. هذا يقول: ما مدى صحة أثر صحة وآثر عبارة الإيمان يزيد بالطاعة والعلم وينقص بالمعصية والجهل؟ على كل حال، العلم من الطاعة. أنا ما وقفت على هذا اللفظ المأثور عن أئمتنا هو الذي ذكرنا، يعني هو ما أدري التفريق بين العلم داخل في طاعة الله جل وعلا، بل إن العلم من أسباب من أجل الطاعات ومن أعظم أسباب زيادة الإيمان. هذا يقول: دخول أخ ملتزم إلى الكنيسة والحديث مع القديس في أمور دين النصارى الباطل، يجوز هذا الأمر؟ والله ما فهمت هذا السؤال. يعني هذا دخل كنيسة ويتكلم مع القديس، ها؟ يعلموا دين النصارى ولا يناقشوا في دين النصارى؟ يعني ما زال ما تيقنش أظن على بطلان دينهم، يقول لك روح نناقشوا ونشوف. احنا إذا كنا يعني أصحاب الأهواء البدع والضلالات نهينا عن مجالستهم والسماع إليهم، فكيف بهؤلاء أصحاب الأديان الباطلة؟ هذا خطأ، والله أعلم. هذا قال: نرجو أن تذكروا لنا أسماء بعض العلماء المعاصرين الأحياء حتى نأخذ منهم. يعني علماء أهل السنة من المفروض معروفون عند طلبتنا، من أمثال الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والشيخ ربيع والشيخ العباد وغيرهم، يعني كثير ولله الحمد والمنة. ويعني ليس شرطا أن يكونوا في بلد واحد أو إقليم معين، علماء أهل السنة أينما حيثما وجدوا. الغالب عليهم في هذا الزمان من وجد في تلك البلاد، وأسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يوفقهم وأن يجعلنا ممن يلتف حولهم ويسير على نهجهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.